من الصغار لأن فترة النبوة بتاعتهم كانت قليلة. تنبأ سنة 520 قبل الميلاد تقريبا، وقعد فترة قليلة يتنبأ، والنبوة بتاعته عبارة عن مجموعة من الرؤيا شفنا عدد منها في الإصحاحات من 1 لـ 5، وبعدين إصحاح من 1 لـ 6، وبعدين إصحاح 7 و8 لقينا في إصحاحات 7 بعض الأسئلة اللي ابتدى يجاوبهم عليها، وهنشوف الإجابة في آخر إصحاح 8. الأسئلة كانت عن إن إحنا في فترة أيام السبي كنا بنصوم، طب أما رجعنا من السبي نكمل صوم ولا خلاص على كده؟ فابتدى يفكرهم بالحاجات الوحشة اللي كانت ممكن تكون بدرت منهم، وعشان كده بسببها حصل التأديب من الله ليهم، وبعدين ربنا كمان أدب الشعوب اللي تعبتهم. يعني ربنا ممكن يستخدم الشعوب عشان تأدب أولاده، ولكن في إشفاقه على أولاده يرجع وياخد حق أولاده من الشعوب اللي تعبتهم، لأن كانوا بيقدموا أتعاب أكتر من اللي كان متوقع، لدرجة إن إحنا شفنا إن كانت في شعوب بتقدم من بتذل فيهم، بتاخد أملاكهم وبتخليهم سبايا ليهم، وكانوا بيتعبوهم تعب شديد. سمح ربنا بالسبي، لكن ما كانش زكريا الكاهن ولد في السبي، لكن رجع قبل السبي. وما رجع قبل السبي ابتدى ان هو يعرفهم ان احنا عايزين نرجع ونبني الهيكل، وابتدى يكون معاه زربابل ويهوشع ابن يهوصداق اللي هم المسؤول الاداري والمسؤول الكهنوتي او الكاهن العظيم يهوشع. وشفنا ان ده اجتماع ثلاثي مهم جدا عشان تقوم خدمه حلوه، زي ما بنقول كده الاراده السياسيه، اما بيبقى في اراده سياسيه وبيبقى في لمسه روحيه من الكاهن، وبيبقى في نبوة صادقة، يعني كلمة ربنا واضحة قدام عينيهم، قدروا ساعتها ان هم يبنوا الهيكل مرة تانية. واما كان شكله مش حلو في نظر الناس القدام اللي شافوا الهيكل القديم في مجده، ربنا قال لهم ده انا هكون في وسط المكان وهكون زي سور نار حواليه، ولو تفتكروا ده اتقال في النبوات اللي سمعناه. وصلنا لآية 15 لما كان بيقول لهم كده إن أما افتكرت إني أوسيء إليكم بغاء حين أغضبني أباءكم قال رب الجنود لن أمدن. يعني أما أباءكم عملوا حاجات شر أنا فعلا أسأت إليهم وما حدتش عن هذا التخطيط. الندم عند ربنا مش حتة إن هو هيرجع زي ندم الإنسان، هي استخدام الألفاظ البشرية مش بتليق على الموضوعات الإلهية، لكن ده حاجة عشان تقرب لنا الفكرة. يعني ايه ربنا ندم على الشر؟ يعني ربنا بعد ما حط الخطة ان هو يأدبهم عدل الخطة، لكن بيقول هنا اما اساء ابائكم وابتدوا ان هم يعبدوا الاوثان، ربنا سمح ان هم يكونوا في وسط شعب وثني ويشوفوا قد ايه كانت قسوة هذا الشعب الوثني عليهم، وعشان كده اما رجعوا وقدموا توبة. وهكذا وعدت وفكرت في هذه الأيام أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا، وعشان كده قال لهم مرة تانية لا تخافوا. هنبتدي من أول آية 16، بيقول هذه هي الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم. لأن كان إحدى الأسباب اللي جاء بيها الغضب على أبناء شعب إسرائيل إن هم كانوا بيعوجوا القضاء، يعوجوا القضاء، أو حتى كانت في تجارتهم كان في غش. فهنا بيقول اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم، يعني أما بيكون في حق وكل واحد بياخد حقه بيكون في سلام ما بين الناس. لكن إيه اللي بيقوم العداء بين الناس؟ إن حد بيقوم على التاني ويغتصب حقه، أو حد بيقوم على التاني ويتكلم عليه وحش. عشان كده بيقول لا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، يعني مش بس إن هو يتكلم، ده حتى ما يفكرش بالسوء على قريبه في قلبه. عشان ساعات الناس بتقول ربنا كان بيحاسب الشعب في العهد القديم على أعمالهم الخارجية. لا، ده بيقول لهم لم تفكروا بالشر فين؟ في قلوبكم. ولا تحبوا يمين الزور، الأقسام اللي كانوا بيقسموا بيها وهي ما كانتش حق، دي كلها ما كانش بيحبها ربنا. وعشان كده من الحاجات الصعبة ان واحد يكون بيحلف اصلا، والمسيح اما جه قال لنا لا تحلفوا البتة، لدرجة ان كان الكتبة والفريسيين المرائيين يقول ده اللي يحلف بالمذبح ولا يحلف بالذهب بتاع المذبح. قال لهم مين اللي بيقدس المذبح؟ مين القربان اللي على المذبح؟ مين اللي بيقدس القربان؟ القربان هو اللي بيقدس المذبح ولا المذبح هو اللي بيقدس القربان؟ وابتدى يفهمهم ان الحلفانات اللي كانوا بيحلفوها دي عشان هم كانوا بيكذبوا عشان يبيعوا بالغش ويستخدموا موازين الغش. قال لهم لا تحلفوا البتة، يعني ايه؟ محدش يحلف خالص. واحد يقول طب انا بحلف في الحاجات الصدق او بحلف بحاجات، ما يعني قال ما تحلفش لا بالسماء ولا بالارض ولا برأسك لانك لا تستطيع ان تجعل شعرة واحدة بيضاء او سوداء. وعشان كده مهم ان الواحد يخلي باله من كلامه، مش بس من كلامه، بيقولك ولا تفكروا في قلوبكم بالشر على قريبه في قلوبكم، يعني ما حدش يفكر في السوء على قريبه حتى لو في قلبه. ولا تحبوا يمين الزور لان هذه جماعها اكرهها يقول الرب. يبقى ربنا قبل ما ان هو يأدبهم او قبل ما يسلمهم لقضاء عرفهم ان الحاجة المحببة عند ربنا والحاجة اللي بتسيء لله او التي يكرهها الرب. اما يكون واحد بيحلف بالكذب ويغلص في اقسامه ان هو صادق، وتبص تلاقيه مش عايش بالصدق، دي حاجة يقول لك يمين الزور يكرهها الرب. كمان اما يكون واحد وهو قاعد عمال يخطط في قلبه ازاي يرد القريب الشر او ازاي يصنع شرا بالقريب، واحنا عارفين المحبة لا تصنع شرا للقريب. اما واحد وهو قاعد بينه وبين نفسه كده عمال يخطط هيعمل في ايه في قريبه عشان يتعبه، يبقى ده كمان ده مكرهه عند الرب. وبعدين يقول ايه؟ وكان لي كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود. ان صوم الشهر، السؤال بقى اللي كانوا سألوه، صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا واعيادا طيبة. هم الاول كانوا بيصوموه بنحيب وبتذلل عشان ربنا يرفع غضبه عنه، لكن دلوقتي بيقول لهم مش الفكرة في أكل وشرب، الفكرة في إيه؟ أنت النهاردة وأنت بتصوم بتصوم للفرح. في ناس أول ما يبتدي الصوم يقول لك يا الصوم الكبير جه، يعني إيه؟ القولون هيتعبني وظهري هيوجعني والهشاشة عشان ما فيش لبن وبيض. واحد تاني يقول لك ده فترة حلوة روحية هتحرر فيها من حاجات الجسد والاهتمام بهاكل إيه وهشرب إيه، وهقعد افكر في الحاجات الروحية اللي هي هتكمل معايا للأبدية. لكن مين فينا هيفكر هياكل في ايه في الأبدية؟ في حد بيفكر دلوقتي هياكل ايه في الأبدية؟ يقول لك لأن ملكوت الله ليس أكلا ولا شرب. طب مراته ولا جوزها هقابله فين في الأبدية؟ لا، هيكونوا كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون. طب وما الحاجات اللي شغلنا دلوقتي دي ايه؟ نقول لك بس خلي بالك بقى ان الحاجات اللي شغلك دلوقتي دي فترة الصوم تبتهج ان انت ترفع الانشغالات، بدل ما انا مشغول بالارض انشغل بالايه؟ بالسماء. بدل ما انا مشغول هاكل ايه وهشرب ايه وهلبس ايه، لا هنشغل بان انا انظف التوب اللي خدته في المعمودية عشان هبان قدام المسيح في حالة بهية. التوب اللي انا خدته في المعمودية ده اتوسخ من الخطايا اللي ممكن الواحد يكون فكر فيها او عملها او وقع فيها او كانت بارادته او بغير ارادته. وعشان كده واحنا بنصلي بنقول التي صنعناها بارادتنا وبغير التي فعلناها بمعرفة وبغير معرفة. هنا كان بيعرفهم ان في خطايا انتوا بتعملوها وانا بعرفكم ان الخطايا دي بتسيء الي وانا بكرهها. زي الحلفان وزي كذب الذوق والتفكير بالسوء وبالشر في قلوبكم على كل واحد على أخيه. عشان كده ربنا كان عايز المحبة تكون ما بينهم، ويكون الصدق والحق هو اللي بيصنع السلام العادل ما بينهم. لكن هنا بيقول لهم كان كلام رب الجنود قائلا هكذا قال رب الجنود، يعني تأكيد ان اللي قايل الكلام ده هو ربنا، ان صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا، تبتهج روحي بالله مخلصي. طب انا لما ربنا يخلصني من هم الجسد ومن هم الاهتمام بالاكلات وناكل ايه نشرب ايه ونعمل ايه، يبقى ده الواحد تخلص من هم. ولكن واحد بقى يبقى مهموم بايه نوعية الاكل بتاعه، يبقى ليس هذا الصوم يقبله الرب، يبقى ده صوم بعيد عن ربنا. يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا واعيادا طيبة، فأحب الحق والسلام. يبقى النهاردة اما يكون واحد بيقدم صوم ربنا وهو بيحب الناس اللي حواليه وعايش في سلام، يبقى هو ده الصوم المقبول عند ربنا. وتكون الأوقات اللي أنا بصوم فيها دي أوقات احتفال وفرح، مش احتفال يعني هعزم مين وهقدم له إيه، ولكن احتفال بالمعنى الروحي، إن أنا بتحرر من خطايا الجسد الثقيلة زي كثرة الكلام وزي كثرة اللوم على الآخرين زي كثرة الإدانة، والواحد يحاول يخلي فكره صافي ونقي عشان يقدم صلوات طهرة ونقية. لأن إحنا بنقول على ربنا إن هو قابل للصلوات النقية. إيه بقى الصلوات النقية دي؟ يعني الواحد لما يكون متحرر من أهوائه هو شخصية وبيقدم لربنا صوم حقيقي، ويقول لك الصوم والصلاة هما اللذان، ويقعدوا بقى يقول لك سلسلة طويلة كل قداس بنقولها وبنكررها، هما اللذان يخرجان الشياطين، وهما اللذان رفع إلي إلى السماء، وهما اللي عمل بهم الأنبياء حتى تنبأوا قبل ما جاء المسيح بأجل كثيرة. يبقى الله ده الصوم والصلاة طلعوا مهمين جدا. وما احنا ساعات بنستثقل الصوم ليه؟ لان احنا عاملين زي شعب اسرائيل. مش يقول لك مش كان صوم الميلاد 40 يوم وبعدين ضافوا 3 ايام عشان نقل جبل المقدم؟ طب ما طلب خلاص الجبل اتنقل، ليه لسه بنصومهم؟ المفروض يشيلوهم. وهيجي في الايام الاخيره زي ما بيقول بنقول كده في كنيسه اللاوديكيين، هتبص تلاقي الناس طالبه ان هي تخفف الصيامات وتقللها، وتقول لك ايه لزوم الاصوام الكتيره اللي بتصومها الكنيسه دي، احنا عايزين نقلل الاصوام شويه. وهتبتدي الكنيسه في ضعفها انها ترضخ لطلبات الناس. عارفين بره ابتدت الكنائس الغربيه ترضخ لطلبات الناس، فابتدوا في الاول يقول لهم ناس عندهم ضعفات وعندهم خطايا، ايه المانع ان احنا يكونوا في وسطنا؟ طب خلاص ما فيش مانع. طب وناس مثليين ايه المانع يكونوا في وسطنا؟ طب وبعدين ايه المانع ان هو يبقى اسقف او تبقى كاهنه؟ وابتدت تخش بقى ايه خطايا صعبه جدا، مش بس بره الكنيسه وبتحكم عليها الكنيسه، لا ده بقت داخل الكنيسه وبقت في رئاسات الكنيسه. وعشان كده التساهل مع الخطيه يقول لك كده احذروا الثعالب الصغيره المفسده للكروم. اما تخش خطايا صغيره استسهال في حاجه تبص تلاقي تبتدي تجر وراها عدة حاجات. وعشان كده ما بيجي ربنا يقول لنا لا خلوا بالكم الأصوام دي عشان تحفظكم. في الصوم الميلاد انت مستني ربنا ان انت مستني النعمة بتاعت وصية ربنا ومستني تستقبل المسيح في حياتك. في الصوم الكبير ده بتقدم توبة عن الخطايا وبتستعد للقيامة مجيدة. وفي صوم الرسل ده انت بتستعد للامتلاء من الروح القدس. وفي صوم العذراء ده بتتشفع بالعذراء وبتتمثل بصفاتها الحلوة بتطلب شفاعتها في حياتك. فهنا الأصوام اللي بتاعتنا كلها عبارة عن ايه؟ أوقات ابتهاج وأوقات فرح. أما الواحد يكون بيحب الحق وبيحب يتمتع بهذه الأصوام تبص تلاقي حياته بقت مختلفة. هكذا قال رب الجنود سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين لنذهب ذهابا لنرتدي وجه الرب ونطلب رب الجنود أنا أيضا أذهب. يعني إيه بقى؟ هيبتدوا بقى الناس من شعوب كثيرة يبتدوا يجوا لأورشليم. إمتى بقى الكلام ده؟ إمتى الشعوب الكثيرة جم في أورشليم؟ ها؟ ده في مرة في حد الزعف ده في ساعة المسيح، لكن جم من كل شعوب ومن كل الألسنة ومن كل الأمم ساعة ما كان بيتكلم بطرس الرسول، فاكرين كان بيتكلم وبعدين كل الناس سمعت إيه؟ أصواته. طيب هيبتدوا بقى الناس كلها عمالين تعالوا نرجع أورشليم، تعالوا نرجع. وده كانت نبوة عن إن كل الأسباط بتاعت إسرائيل وكل وسبط يهوذا وسبط بنيامين اللي هم كانوا منفصلين هيبقوا كلهم كمان ايه؟ واحد، بقوا كلهم شعب اسرائيل. هيجوا بقى كلهم لدرجة ان كل واحد يقول له انا رايح هطلع العيد، يقول له كمان وانا طالع معاك. يعني معنى كده ان كل الناس هتحفز بعضها انها تمشي في طريق ربنا. فتأتي شعوب كثيرة وامم قوية، امم يبقى مش بس اللي كانوا من شعب إسرائيل، ده كمان هيجي إيه؟ أمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليرتدوا وجه الرب. سؤال كده كل واحد فينا يسأله لنفسه، هو أنا الأعمال الروحية اللي أنا بعملها عشان أعمل إيه؟ هل أنا هدفي الوحيد أن أنا أرتدي وجه الرب؟ يعني ساعات الواحد بيكون موجود في الكنيسة، أو ساعات الواحد بيكون موجود في خدمات كتيرة، طب الهدف بتاعي ايه؟ ارتدي وجه الرب. هو انا اما قلت الكلمات دي او اما اتكلمت سألت على فلان او فلانة انا كنت بسأل ليه؟ ساعات الواحد اما يسأل نفسه السؤال ده ممكن في حاجات كتيرة ما كانش بيعملها ليرتدي وجه الرب. ممكن اكون بعمل كده عشان ابان في عين الناس كويس، ممكن اكون بعمل كده عشان محدش يلوم عليا، ممكن هروح اعمل كده عشان الناس ما يزنوش على دماغي اكتر من كده، وممكن عشان ما حدش ينتقدني. واحد يقولك لا انا بعمل كده لوجه ايه؟ ربنا. يا بخت الانسان اللي بيعمل اي عمل لوجه ربنا، لدرجة ان ربنا يسوع المسيح نبهنا كده في الموعظة على الجبل قال لما تيجي تصلي تعمل ايه؟ ادخل مخدعك واغلق بابك، وعشان ترتدي وجه مين؟ وجه ربنا. طب وما تيجي تعمل صدقة لا تصوت قدامك، بل برضو اعمل في هدوء عشان انت بتعمل قدام ربنا. طب وما تيجي طب افرض ان انت جاي تصلي لحد او بتحب حد، هتقعد تقول قدام كل الناس ان انت بتحب فلان، ولا هتركع قدام ربنا وتصلي ان ربنا يقبل حياته وان هو يتمجد في قلبه؟ يبقى هنا في حد بيعمل الحاجة عشان عينين الناس، او لوم، او خايف من لوم الناس، او عشان ياخد مجد من الناس، وفي واحد بيعمل الحاجة لوجه ربنا. مهم ان الواحد يراجع افعاله في ضوء كلمة الحق، ويشوف اذا كان كل حاجة بيعملها ليرتدي وجه ربنا، ولا عشان ياخد مجد من الناس، ولا عشان خايف من لوم الناس. هكذا قال رب الجنود: في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم بذيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. افتكروا في تقريبا من كم آية كده قال لهم أنا هسيركم بعد ما كنتم لعنة هسيركم بركة. فما واحد يلاقي أن حياته فيها بركة تبص تلاقي الناس عايزة تيجي، وإيه عارفين المثل اللي يقول لك جور الصعيد؟ انتوا حافظين الأمثلة حالا. فما واحد يكون عايش في حياة البركة تبص تلاقي الناس نفسها تيجي وتعمل إيه؟ تستظل بهذه البركة. كانوا يروحوا ويطلبوا ان هم يعيشوا في جبل مقاريوس. ليه؟ يقول لك عشان نستظل بصلواته، صلواته تعمل حصن للجبل كله، ما يقدرش يجي شيطان ناحية اولاده. ليه؟ لان محصنين بصلوات الأنبا أنطونيوس أو الأنبا أو القديس مكاريوس أو الأنبا بشوي كانوا يجوا محاطين بالصلاة في المكان. طيب هنا بقى المعنى إيه؟ مين الرجل اليهودي الواحد؟ ربنا يسوع المسيح. طب ومين العشرة رجال؟ رقم عشرة ده ومن الأمم، يعني معنى كده رقم عشرة ده رقم كمال، يعني كل الأمم وكل الألسنة هيجوا هيعرفوا رب المجد يسوع. وهنا الترنيمة الحلوة اللي احنا بنقولها، من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الألسنة كلهم هيجوا وهيعرفوا اسم ربنا وهيسجدوا أمام. هكذا قال رب الجنود في تلك الأيام يمسك عشرة رجال من جميع ألسنة الأمم بذيل رجل يهودي. كلمة ذيل رجل يهودي دي بقى، انتوا فاكرين لما جت المرأة مصابة بداء وليها 18 سنة بتتعالج منه وانفقت كل معيشتها عند الأطباء ولم تستفيد شيء، وبعدين يقول لك جت من وراءه وقالت هلمس ولو ايه خد بثوبه. يجي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول حتة حلوة قوي على حتة هود بثوبه دي، يقول لك الكنيسة هي جسد المسيح، يبقى اللي جاي من باب من 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 بره ويلمس باب الكنيسة بس ده بيلمس ايه هود بثوبه، اللي بيجي ويمسك الحجاب الستر الهيكل ده بيلمس ايه هود بثوبه. ويقول لك ده ساعتها لو لمس هود بثوبه بإيمان هيبرأ من أي نجاسة، زي ما المرأة نازفة الدم برأت من، لأن كانت صعبة جدا إنها حاسة إنها عايشة في نجاسة ومش قادرة إن هي تيجي تقول له ألمسني أو اشفيني، وعشان كده جت متخفية من وراءه وإيه ولمسته، بس كان عندها إيه إيمان. وهنا حتة إن جميع ألسنة الأمم بذيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا إن الله إيه؟ نعم يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره. فهنا هو المسيح أما يجي الحد يتلامس معاه يبرأ من أي مرض اعتراه، أي حتى لو كان. نفتكر كمان كده ان واحد زي بولس الرسول مجرد المناديل والعصائب بتاعته يقول لك كانت مناديل وعصائب الاخر تذهب الامراح وتطرد الارواح الشريره. فهنا الناس المقدسين اللي عاشوا حياتهم بطهاره ونقاوه اصبح ليهم تاثير مطهر ومقدس لكل الناس اللي حواليهم، وعشان كده بيبرأوا بالتلامس معاهم او بسمع الكلام منهم. وحي كلمة الرب في أرض حدراخ ودمشق محلة، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. فصح 9 بيبتدي كده بكلمة صعبة جدا، كلمة وحي يعني شقاء وبلية، يعني هيجي حاجة صعبة جدا على أرض حدراخ ودمشق محله، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. كل أصباط إسرائيل بسبب الضيق اللي حسوا بيه والتعب اللي تزلوا فيه، كان حواليهم شعوب وكانت الشعوب دي أقوية ومسنودين عنهم، يعني كانوا أقوية وأشداء في الحروب عنهم، اللي هي أرض حدراخ ودمشق محل دول في الشمال، وكانت أعين كل شعب إسرائيل متجهة لمين؟ لربنا. أما تبقى أعين الشعب كلها متجهة لربنا ساعتها ربنا يتدخل ويعمل إيه؟ يعمل أعمال عجيبة. وحمات أيضا تتاخمها وصور وصيدون، وإن تكن حكيمة جدا. مدينة صور دي كانت مدينة محصنة وكانت زي جزيرة ومحصنة جدا، ما كانش حد يقدر إن هو يقتحمها. وصيدون وكانت مليانة بالحكمة، مش بس بالحكمة وكانت كمان فيها غنى كبير. وقد بنت صور حصنا لنفسها وكومت الفضة كالتراب والذهب كالطين كطين الأسواق. يبقى هنا حواليهم مدن، وكل المدن دي عبارة عن مدن فلسطينية وكانت أو سورية، وكانت هذه المدن محصنة زي سور، وكانت فيها الحكمة اللي كانت تعلو حكمتهم كشعب إسرائيل، لأن ما كانوا ساعتها بعاد عن ربنا. ولكن هم عملوا حاجة واحدة، رفعوا عينيهم ناحية إيه؟ إله إسرائيل. وهنا أما رفعوا عينيهم للرب ابتدى ربنا يتدخل، حتى وإن كانوا كوموا الفضة وكوموا الذهب، يقول لك عملوا الفضة أكوام وكان الذهب زي طين الأزقة. وده اللي حصل ساعة ما دخل الإسكندر الأكبر سنة 333 قبل الميلاد، كان بيقول لك جمع تقريبا في حدود 7000 طن ذهب، مش 7000 جرام، 7000 ايه؟ طن ذهب، من كتر ما كان كل الأماكن اللي غزاها وما فيش حد قدر يقف قدامه، ان أخذ الحاجات دي كلها وجمعها في، وكان عاملها أكوام زي ما بيقولوا كده، أكوام من الفضة وأكوام من الذهب. وإذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. وده حصل بالفعل. أما دخل الإسكندر الأكبر على مدينة سور، كانت محصنة معمول لها سور وهي على المية، فدك الأسوار بتاعتها وأخذ الحجارة بتاعت الأسوار ردم بيها البحر اللي موجود، فقدر إن هو يدخل المدينة، وبعد كده كمان حرقها كلها. الإسكندر الأكبر ده كان فتح، ومع ذلك ما جاش ناحية شعب إسرائيل زي ما هنشوف. فهي تؤكل بالنار، ترى أشقلون فتخاف. أشقلون دي بلد من بلاد فلسطين، وغزة بلد تانية من بلاد، فتتوجع جدا، وعكرون لأنه يخزيها انتظارها، والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن. يعني إيه بقى؟ الملك هيبقاد من غزة ومن أشقلون. ليه؟ لأن مش هيكون فيها ولا ساكن. يبقى هنا ربنا المدن اللي كانت بتخيف شعب إسرائيل وكانت بتأثر عليه سلبا وكانت بتتعبه، أما رفعوا عينيهم للرب، لأن أعين للرب أعين إسرائيل، أما رفعوا عينيهم لربنا، ربنا بعت واحد زي الإسكندر الأكبر عشان يعمل إيه؟ يبيد أشقلون ويبيد غزة ويبيد حماة والمناطق دي كلها. والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن، لدرجة أما كانت بتشوف أشقلون تلاقي إزاي دخل سور وصيدة هم كمان يخافوا. طيب وكمان غزة يقول لك تتوجع جدا من كثرة الخوف والرعب من اللي حصل في البلاد اللي حواليهم. ويسكن في أشدود ذنيم. ذنيم ده اللي هو الابن الغير شرعي، وده فعلا كان الإسكندر الأكبر كده، لأن أمه ادعت إنها حامل من جوبيتر اللي هو أحد آلهة اليونان، وده طبعا حاجة مش حقيقية. فهو فعلا كان ابن زنا، ولكن في نفس الوقت قال أقطع كبرياء الفلسطينيين. يعني ابتدى كل تعظم في الفلسطينيين والقوة والمقدرة اللي عندهم والغنى اللي عندهم وكل حاجة قوية في ايديهم وكل آلهة كانوا بيعتمدوا عليها، دخل الإسكندر الأكبر عمل ايه؟ أبادها كلها. وأنزع دماؤه من فمه وركسه من بين أسنانه. كانوا بيأكلوا اللحوم بدمائها، ودي كانت حاجة مش يعني ممنوعة وتنجس شعب إسرائيل. حرم ربنا أكل الدم، الدم والمخنوق والزنا، وده اللي هتلاقوه حتى في سفر الأعمال بيقول لهم اللي كانوا بيعبدوا الأوثان ورجعوا للعبادات العبادة المسيحية، امنحهم من أنهم يأكلوا الدم والمخنوق والزنا. وعشان كده هنا بيقول هنزع دماؤه من فمه، الأكل الحاجة اللي بدمها، وركسه من بين أسنانه، فيبقى هو أيضا لإلهنا. يعني هيعيش إنسان طاهر ويؤمن بالله ويكون كأمير يهوذا وعكرون يبوس. حتة أمير يهوذا دي زي ما كان بيقول لنا كده، هجعلكم كلكم ملوكا وكهنة. يعني إيه؟ هيصير هو أكنه أمير في بيت ربنا، فيبقى هو أيضا لإلهنا. وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآب. ربنا هيصون البيت اللي هو صنعه بين الإياب والذهاب. يعني إيه؟ حد رايح أو جاي مش هيجي أو يأثر على البيت اللي أنا ساكن فيه. فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فإني الآن رأيت بعيني. يعني ربنا اللي باصص عليهم وهو اللي هيحميهم. وده اللي حصل بالفعل، لأن أما دخل الإسكندر الأكبر قابله شعب إسرائيل، وكان معاهم رئيس الكهنة، ورئيس الكهنة لابس عمامة مكتوب عليه بالصفيحة من الذهب كده قدس للرب. فأول ما شاف كده راح سجد قدامه وقال ده أنا شفت ده في رؤية، إن في حد هيبقى مكتوب عليه قدس للرب، فأنا مش هقدر آجي ناحية بيت ربنا. وابتدى فعلا لا في ذهابه ولا في إيابه بكل جيوشه يصنع أي شر لشعب إسرائيل ولأورشليم. وأكتر من كده كان بياخد الجزية من كل الشعوب، وإلا شعب إسرائيل شعب الله ما كانش بياخد منه هذه الجزية. طب وده كله ليه؟ يقول لك ده لأن ربنا رآهم بعينه. عارفين يقول لك ما كنا بنقول كده، من يمسكم يمس حدقة عينه. وعشان كده ربنا أما يهتم بحد، أما يجي يقول لك كلمة ده أنت في عينيا، أنت وولادك ما تقلقش، لأنك أنت فين؟ في عينيا، عيني الرب عليك. وكان سليمان الحكيم وهو بيصلي بيطلب ساعة تدشين الهيكل بيقول له لتكن عيناك مفتوحتان على هذا البيت نهارا وليلا. في ناس تحط الآية دي في بيتها، لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت نهارا وليلا. المهم أنا ما تبقى عينين ربنا عليا، أنا بصنع الحاجة اللي في حياتي وأنا حاسس إن عينين ربنا عليا، أنا فرحان إن هو شايفني ولا هو مكسوف لو شافني؟ لو أنا أفكاري اللي أنا بفكر فيها جوه قلبي، لأن هو النهاردة قال لهم لا تفكروا بالسوء كل واحد على قريبه في قلوبكم. لو ربنا شاف الأفكار اللي في قلبي، أنا النهاردة هيبقى ليا فخر ولا هيبقى عندي خوف؟ أنا النهاردة لما باجي أعمل حاجة برتدي وجه ربنا ولا مش برتدي وجه ربنا؟ أما بيكون عيني الرب عليا دي حاجة تطمني ولا حاجة ترعبني؟ يعني إيه؟ في واحد لما يجي يعمل خطية يقول له خلي بالك عيني الرب كلهيب نار لأنها تخترق أستار الظلام. عين ربنا شايفاك، دي حاجة بتطمنك، تحس ان انت وانا واقف بصلي عين ربنا عليا دي حاجة تطمن، وانا بعمل عمل خير وعين ربنا عليا دي حاجة تطمن. لما اكون واقف بصلي من اجل احبائي واقربائي وحتى الناس اللي بتعاديني دي حاجة تطمن. لكن لو انا بفكر في شر او بعمل شر دي حاجة ترعب. هنيجي لحتة حلوة جدا بقى، خلص زكريا النبي الحتة اللي هي تخص شعب إسرائيل في وقت رجوعهم لأورشليم، وهيبتدي حتة بقى مسيانية يعني في مجيء المسيح لأورشليم. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك وهو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. دي بتيجي امتى بقى؟ زي ما بنقولها كده، الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر في اورشليم راكبا جحش بمجد عظيم وحوله طقوس. يبقى عشان كده بيجوا بقى أول ما يكتبها البشير يقول لك كده كما قيل بالزكريا النبي القائل، اللي هو إيه بقى ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. ايه صهيون؟ جبل صهيون ده كان الجبل المقابل الجبل اللي اخده داود النبي وابتدى يعبد فيه ربنا. وجبل صهيون قدام جبل اللي اتعمل عليه الهيكل بتاع اورشليم، بس اتسمت المنطقة كلها صهيون، اتسمت المنطقة كلها صهيون، واصبحت هي اللي بتدل على انها مكان سكن الله مع الناس. وهنا ابتدى بيقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. كلمة ابنة صهيون، طبعا صهيون ده مكان، يعني ايه ابنة صهيون؟ يعني الناس اللي عايشة في المكان بنفس الروح بتاعته، اللي هو عايشين فعلا مع ربنا. اهتفي يا بنت اورشليم مدينة الملك العظيم. اما تبقى بنت الملك العظيم هتهتف ليه؟ لان الملك يأتي اليك. هو عادل ليه؟ عادل لان جه عشان ينفذ عدل الله ويحمل خطايا كل البشر. طب ومنصور؟ لانه فعلا قام منتصرا. اما بنقول قام حقا، بنقول قام وانتصر، صح؟ انتصر على ايه؟ على الموت. وهنا وكان وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. وطبعا ما فيش حاجه، يعني اما يجي حد يقول لك الانجيل محرف، طب ازاي حاجه حصلت او كلمه اتقالت قبل المسيح تقريبا ب 500 سنه او 520 سنه، ازاي تنطبق بالتفصيل بالدقه وتيجي بنفس التفصيله دي؟ طيب ويحصل ايه؟ يأتي وديع وراكب على حمار. وعشان كده صفة المسيح الوديع، ما دخلش كملك راكب على فرس وحواليه جنوده، ولكن دخل وديع وراكب على أتان وجحش ابن أتان. كلمة وديع تقدروا تفسروها بإيه؟ يعني إيه إنسان وديع؟ يعني محب، يعني لطيف، يعني رقيق المشاعر، يعني ما يكسفش حد. حاجات كتير حلوة جدا تتحط تحت كلمة ايه؟ وديع. طب اما ربنا يسوع المسيح قال تعلموا مني، قال عمل المعجزات وصنع الايات واقامة الاموات، قال تعلموا مني ايه؟ لاني وديع ومتواضع. وهنا جاء راكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. حتة حمار اللي بيفسروها الاباء ان شعب اسرائيل، الشعب اللي ربنا قعد معاه فترة طويلة، وحتى وصفوا كده اشعياء ان الثور يعرف قانيه والحمار مع، وكان يقصد مين؟ شعب اسرائيل. طب والجحش اللي هو ايه؟ الامم اللي كانوا بعيد ولسه ما حدش ركب عليهم ولا حد عرفهم، وما كانش فيه غير الاوثان هي اللي بتشغل بالهم، هيبقوا دول كمان يسود عليهم الملك. وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للأمم. الجزء ده حلاوته في إيه بقى؟ إحنا هنا قلنا إن إفرايم ده كان من الأصباط الإيه؟ العشرة. بس كان إفرايم لأن هو الأكثرية، فكان ممكن يقولوا بدل شعب اسرائيل ايه؟ افرايم، سبط افرايم. طيب واورشليم، اورشليم دول اللي كان فيها موجودين مين؟ سبط يهوذا وسبط بنيامين. هيصبح الاثنين مع بعض، فهيقطع المركبه من افرايم والفرس من اورشليم، وتقطع قوس الحرب. القوس بتاع الحرب ده اللي كانت في نزاعات مستمرة ما بينهم من بعض، هيقطع قوس الحرب. طب وهيحصل ايه بقى؟ ويتكلم بالسلام للأمم. من ساعة مجيء المسيح وقال المجد لله في الأعالي على الأرض السلام، وإحنا بيدعى اسمه ملك السلام. وحتى ما بنيجي بنقول له يا ملك السلام أعطينا سلام. سلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. كان الأول الشعب إسرائيل موعود إن هيكون من نهر الفرات لنهر النيل، بس ده ايه؟ قبل مجيء المسيح. لكن احنا دلوقتي بنقول من البحر للبحر، لان هيخش كل الامم في الايمان ويتكلم بالسلام للامم. يبقى مش بس شعب اسرائيل، هيبقى بالسلام للامم. طب امتى جه السلام للامم؟ لما شعب اسرائيل رفض الايمان ورفضوا المسيح وصلبوه، دخل كل الامم في الايمان، وبكده صار لهم سلام مع الله. كانت الامم في عداوه مع الله، وكانوا في عداوه مع شعب الله، لكن لما رفض شعب الله المختار، رفضوا المسيح مخلصا، عمل ايه؟ قبل كل الامم ودخلوا في الايمان. ويتكلم بالسلام للامم، وسلطانه من البحر الى البحر، ومن النهر الى اقاصي الارض. عشان كده بيقول لك وخرجت اقوالهم الى اقصى الاقطار المسكونه. كل المسكونه كلها سمعت صوت الرسل القديسين. وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. اظن طبعا واضحه بقى ايه دم العهد ده، ايه يبقى دم مين؟ ربنا يسوع. طب ايه الجب؟ في المعنى الاولاني ان كان في وسط الصخور يبقى في مكان جب. الجب ده كانوا يستخدموه ان هم يخزنوا فيه الميه بتاعه الامطار عشان يلاقوا ميه في الاوقات اللي ما فيهاش مطر. طيب وفي الاوقات اللي بيبقى ناشف فيها، اما كان حد يعمل حاجه ومن ال يسرق او يقتل او كده، كانوا يرموه في الجب ده عشان يبقى تنتهي حياته من غير مية ومن غير أكل. وبين بعض الملوك كانوا يعملوا الجب ده، يستخدموا ان هو يبقى زي وسيلة للإعدام، يحطوا فيه أسود جائعة، وأي حد زي مثلا دانيال أما خالف الملك يقولك إيه؟ ارموه في الجب اللي فيه أسود. فكان استخدام الجب ده بالمعنى الاجتماعي اللي كانوا بيستخدموه، ولكن بالمعنى الروحي ان كان كل انسان بيموت بينزل فين؟ في الهاوية، في الجب. يعني ايه بقى؟ قبل مجيء المسيح وصلبه وقيامته، كان كل انسان، يعني ابونا داود، ابونا ابراهيم، ابو الاباء، كل الاباء القديسين اللي سبقوا راحوا فين؟ اخذهم الشيطان للهوية، لان ما كانش لسه تم الفداء بدم المسيح. طب اما يجي بدم العهد بقى، يقول لك خلاص بعد ما مات المسيح على الصليب نزل الى الجحيم، واصعد ايه بقى؟ كل الاباء القديسين اللي كانوا موجودين في هذا الجب. طب يحصل ايه بقى؟ يقول لك اصل الجب ده ليس فيه ماء. يعني ايه ليس فيه ماء؟ دايما الماء بيرمز للروح القدس، المكان اللي ما كانش فيه حياة. ليه؟ لان اللي بينزل فيه ده اللي هو ايه؟ خلاص، بسبب ان ما كانش فيه نور ربنا فيه، ما كانش فيه حياة ربنا فيه. ولكن الناس اللي كانوا موجودين هيقول عنهم بقى كده، ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء. ايه اسر الرجاء بقى دول؟ اما واحد زي ابونا ابراهيم بيحب ربنا جدا لدرجة ان هو ما طلب ابنه وحيده الذي تحبه نفسه قدمه ربنا عن طيب خاطر. يبقى ده كان عنده رجاء في مين؟ في ربنا. وعشان كده حتى وان كان نزل الى الجب، اول ما طلع، احنا النهاردة كلنا بنوعد ان احنا نستريحوا في احضان ابائنا القديسين، مين؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. يبقى دلوقتي الموضوع بقى ايه؟ بقى مفتوح. ان كان الاول في ناس اسرى بس عندهم رجاء ان هم يطلعوا من الجب، وفي ناس ماتت بغير ايمان، دول طبعا ما طلعوش من الجب. ارجعوا الى الحصن، مين بقى الحصن الوحيد دلوقتي؟ حضن المسيح الهنا. وعشان كده يا اسرى الرجاء اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين. اما الواحد يرجع لربنا يرد عليه ضعفين، اي بكر كان ياخد ضعفين في النصيب بتاعه. طيب اللي رجع لربنا، افتكروا كده الابن الضال مش اخد نصيبه الذي يخصه من الميراث ومشي؟ طب وما رجع؟ رجع له الخاتم ورجع له الهدوم ورجع له كل حاجة. الله، يعني انت هتاخد بدل ما خدت مره هتاخد مرتين، يقول له اديله ضعفين. ليه؟ لان ربنا حصن حصين، ونقول كده اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق وتمنى. نقف هنا ونكمل المره الجايه. تفضلوا نصلي.